بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني الأفاضل، فنحن في نعم علينا تترى، له سبحانه وتعالى الشكر والحمد والفضل والإنعام والبر والإحسان فيما تفضل علينا. وهذه النعم التي ينعم الرب بها علينا تستحق أن يقام لها له بشكرها. واعلموا أن من أعظم النعم أن يوجد بين أهل بلادنا من يسعى في صلاح ديننا ودنيانا وأخرانا، وأعظم ذلك وأجله وجود مدارسة العلم في المساجد الذي خلت منه مساجدنا لزمن طويل. وسبب هذه الكلمة أنني أهب بإخواني جميعا بذل الجهد والاجتهاد والحضور والاستفادة من دروس الشيخ محمد لنقر حفظه الله، وأخانا أبو مصعب والشيخ ناصر العباني حفظهم الله، وليكن بيننا من المحبة وحسن الظن والتعاون وما تتم به الفائدة، لأن الحال لا يخفى عليكم، نحن في أمس الحاجة إلى من يقول كلمة صحيحة على وفق كتاب والسنة يهدي بها الله من يشاء من عباده. والأخوان الذي ذكرنا والعبد الفقير والذي أمامكم، والله الذي لا إله غيره لا نرى أنفسنا لا أهلا لهذا، ولكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى. والحال أن الإنسان يجد نفسه مضطرا إلى مدارسة العلم مع إخوانه، وأن يخشى في تأخره تقدما لأهل البدع ولمن يقول الله في كل مكان أو يدعو إلى الشرك الصراح. وكل هؤلاء الأفاضل الذين ذكرنا لو وجدوا من يكفيهم المؤونة والله لتأخروا. فالواجب علينا جميعا أن يكون بيننا من التناصح ومحبة والمحبة والتعاون ما نفرح بالحسنة ونسد التغرة ونتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا يا رب العالمين. عرفنا في مقدمات هذا الدرس تعريف العلم لغة وشرعا وحكمه ووجوب الإخلاص فيه وتفصيل حكمه، وأن منه ما هو فرض متعين على كل مسلم يجب عليه أن يسعى في تحصيله، وهو ما لا يتم إسلام العبد إلا به. وما عرفنا أنه يجب أن يخلص ذلك لله سبحانه وتعالى، وأن ذلك يكون بأحد أربعة أمور أو بالأربعة جميعا: أن ينوي به امتثال أمر الله، وأن ينوي به رفع الجهل عن نفسه، وحفظ الشريعة والدعوة إليها. بعد ذلك بدأنا في هذه المقدمة للشيخ العثيمين رحمه الله، وعرفنا تعريف القرآن الكريم في اللغة وأنه من مصدر قرأ ومدار المادة على الجمع. ثم دخلنا في تعريف القرآن في الشرع، وعرفنا أن أفضل تعريف للقرآن ما عرف القرآن به نفسه بقوله جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وعرفنا ما تضمنت هذه الآية. ما الذي تضمنت هذه الآية خلا؟ وإنه لتنزيل رب العالمين، تضمنت أشياء تستطيع أن تعد على صابع يدك. مصدر القرآن أنه من رب العالمين. من الذي نزل به؟ نعم، على أشرف مضغة في أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، الغاية من إنزاله ولغته. هذه مسائل كلها تضمن هذا الكلام البديع العظيم، ولا شك أن فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أخذنا تعريف أهل العقيدة وتعريف أهل الأصول، فاليوم نكمل آخر مسألة كنا تدرسناها الدرس الماضي. ما هي؟ هذا هو، تكلمنا عن التواتر والأحادة. من تعريف القرآن أنه متواتر، المتل المتواتر، المتل المتواتر. من الفروقات لعلها فاتتني أن أذكرها ما بين القرآن والحديث القدسي. قلنا الصحيح من أقوال أهل السنة والجماعة أن القرآن والحديث القدسي كلاهما معنى ولفظا من الله. وبعض الأفاضل أشار إلى كلام الشيخ العثيمين في شرح الأربعين، ولكن الشيخ العثيمين ثبت أنه تراجع عن هذا. الشيخ العثيمين يقول في شرح الأربعين أنه أن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت تراجعه عن هذا في رسالة أفادني بها الشيخ محمد لنقر حفظه الله، جمعت البحث في هذا الموضوع. فالصحيح من أقوال أهل السنة أن القرآن وكذا الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله. طيب ما الفارق؟ الفارق أن القرآن متعبد بتلاوته، متواترا لفظا ومعنى، معجز في الإتيان بمثله، حاصل التحدي به، وهذا لم يحصل في الحديث القدسي. ولا تصح الصلاة إلا به، من ناحية الفقهية لا تصح الصلاة بأن تقرأ فيها حديثا قدسيا، مع أنه من كلام الله، لكن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن العظيم، لقوله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه. وبينت السورة وبينت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ما الذي تصح الصلاة به، من ذلك الفاتحة وما تيسر من القرآن. واضح هذا؟ هذه بعض الفروق لعل ما ذكرناها، بعض الفروق بين بين القرآن والحديث القدسي. أسأل الله أن يخلص قلبي وقلوبكم جميعا. انتهينا من المتواتر، وعرفنا أن المتواتر، من يحفظ التعريف؟ تفضل يا شيخ عبد السلام. نعم نعم، خلاصة هذا التعريف أن المتواتر له كم شرط؟ أربعة شروط يا عصام. الأول عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة أو اتفاقا. طيب الثاني يا شيخ عبد الحميد، أفضل شيء لما نسأل يكون الكتب مسكرة حتى نشوف إيش فيه في القلوب يوم تبل. إذن يكون مستندهم على الحس. طيب الثالث إلى ذلك عن مثلهم. نعم ماشي شيخ، عن مثلهم هو نفس الكلام، أن يفيد العلم، أن يفيد العلم. بعضهم جعله شرطا وبعضهم جعله قال هذه نتيجة لابد منها أن تحصل بهذه الشروط. فهمنا هذه الشروط، جمع كثير يروي عن جمع كثير يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. وقد فهمنا كيف يعني الصورة العملية لمثل هذا، تعرفون قصة جامع الغفران؟ عرفناها، وأحببنا بهذه القصة أن تستقر هذه الفكرة في القلوب، أن رجل ما حضر نحن الخطبة في جامع الغفران، هذا الرجل حضر، جاءنا بالخبر إمام يخطب سقط، خبره أحد يقبل، لكن لو جاء ما يخالفه قد يرد، فإذا جاء الثاني يصير الخبر عزيزا يقبل، تقوم به الحجة أقوى من الأول، لكنه يمكن أن يرد. هكذا ما زال يأتي ويأتي حتى تصير أنت كالذي رأى الخبر بعينه والواقع بعينه، لا يتردد ولا يشك القلب في حصولها، يصير العلم بها ضروريا، يصير العلم بها ضروريا، لا حاجة إلى الاستدلال عليه، كبرود الثلج وحرارة النار. طيب، قلنا فائدة مكملة للمتواتر، عرفنا الآحاد، كم نوع الآحاد؟ ثلاثة برقان، مشهور وعزيز، وآحاد فرد غريب، الفرد الغريب. ومن شرط البخاري أن تكون اثنان عن اثنان، إيش رأيكم في هذا؟ صحيح هذا؟ ها؟ غير صحيح، لكن قاله بعض الناس ولكنه غير صحيح. وعرفنا التفريق في شرط البخاري، وأن الكلام في كلمة شرط البخاري هذه على نوعين، ما يقصد به في صحيحه، وما يتكلم فيها في قضية اشتراط اللقية من عدم اشتراط اللقية. واضح هذا إن شاء الله موجود في أذهانكم ولا تبخر؟ ها؟ إن شاء الله، نسأل الله يوفقنا وإياكم. ومن أحب أن يتوسع في قضية اشتراط اللقية ومن عدمها والإنكار في هذه المسألة فليراجع مقدمة صحيح مسلم، مقدمة صحيح مسلم، وهناك كتاب آخر اسمه السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين، يتكلم عن هذه المسألة، لمن له عناية بالمصطلح يتكلم عن هذه المسألة. وقلنا الصحيح أن اشتراط اللقية خلاف الصواب، أو على يعني خلاف قول أهل العلم في إثبات الحديث الصحيح، وأنه يكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء في ثبوت صحة الإسناد، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ولا يكون شادا ولا معللا، فتبوت المعاصرة مع إمكانية اللقاء عادة بأن يكون عاصره دخل مدينته وكذا، كافيا في إثبات اللقاء، في إثبات صحة الإسناد. طيب، اليوم عندنا تعريف آخر نلقي عليه النظر من كلام الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ونكمل به بعض إلقاء النظر على قضية كلام الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة عقدية مهمة جدا، لا يمكن أن نمشي في القرآن قبل أن نرسخها في القلوب ونثبتها في العقول، قضية أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لا بد أن تثبت وتتضح، ويتبين زيف المخالفين في هذا، لأنها مسألة عقدية تتعلق بالله وأسمائه وصفاته. قال رحمه الله: إخواني الأفاضل، لا يسعنا أن يعني نملي إملاء الذي يعني يكون به كتابة، ضيق الوقت ونحن ما مرشينا كثيرا، فأنا سأقرأ الكلام ونحاول نعلق عليه ما استطعنا، ومن أحب أن يرجع وإلا أعطيك الإحالة، طريقة مشايخنا في الكلية أنه يعطيك الفائدة ويعطيك الإحالة وأنت كطالب علم ترجع إليها تنقلها من مكانها. فأما يعني حقيقة إذا كان وإلا ما نأخذ، وإحنا فينا عجلة نريد أن نستعجل شوية، فأرجو المعذرة، يعني يمكن رجوع إلى الشريط أو تسجيل، نسأل الله الإخلاص والتوفيق يا رب العالمين. وأحب ما يكون الدرس حينما يكون نقولات، لأن نحن ما عندنا شيء، نعال على أهل العلم، إنما دورنا أن ننقل من كلامهم إلى إخواننا. يقول رحمه الله: اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف، اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه. اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هذا من تذكرة من مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر صفحة 99، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. قوله اعلم أن هذا القرآن، أهل العلم يستعملون لفظة اعلم، وهي كما لا يخفى عليكم فعل أمر من علم يعلم، ولا شك أن لهم الحق في أن يأمروا لأنهم هم أولو ولاة الأمر في العلم، هم داخلون دخولا أوليا في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا تستغرب من شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب هو يقول لك اعلم رحمك الله، فعل أمر مستند إلى دليل أن لهم أن يأمروا وأن الله قد أمر بالعلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، هذا محاولة لضبط ما بين دفتي المصحف، يبتدئ بالفاتحة ويختم بالناس، هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، فليست الألفاظ وحدها ولا المعاني وحدها. وفي هذا رد على صنفين من المعتزلة والأشاعرة وكذلك الكلابية الذين يقولون أن كلام الله مخلوق، والذين يقولون هؤلاء هم المعتزلة، والذين يقولون أن كلام الله معنى تعلق بالذات، بل كلام الله لفظا ومعنى من الله سبحانه وتعالى تكلم الله به بحرف وصوت مسموع، والذي بين أيدينا ليس حكاية عن كلام الله وليس يعني تعبيرا عن كلام الله، بل هو كلام الله لفظا ومعنى، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي يريده المخالفون أوضح دليلا من هذا من قوله حتى يسمع كلام الله؟ واعلم أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: إضافة معنى وإضافة ذات أو إضافة عين. إضافة معنى لا يمكن أبدا أن يقوم بنفسه، وإضافة عين قائمة بنفسها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يتصور علم، العلم صفة من الصفات، لا يتصور علم ليس متصلا بصاحبه، يقول العلماء إلا في الأذهان. تصور هذه المعاني قائمة بذاتها موجودة في الخارج لا يمكن هذا إلا في الأذهان فقط، أما في الحقائق والموجودات فلا يمكن أن يتصور سمع ليس متصلا بصاحبه، طول قصر وهكذا، هذه الصفات لا يمكن تتصور مستقلة، وهذه هي نسبة الاشتراك إنما تكون فيما هو قائم في الأذهان، ولابد من شيء من نسبة الاشتراك هذه حتى تفهم الصفة. فإن العلم غير السمع غير البصر غير الكلام، لكن إذا أضيفت الصفة إلى الرب سبحانه وتعالى جل في علاه تكون كما يليق بجلاله، وإذا أضيفت إلى العبد تكون كما يناسب حاله وضعفه وفقره. فالله له صفة العلم وللعبد شيء من العلم، فلما يقال علم الله خرجت الصفة عن الإطلاق، وصار العلم يتكلم فيه بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولما يقال علم فلان، فلان عنده علم، هذا بالنسبة للمخلوق ما يناسب ضعفه وحاله وفقره وعجزه، علمه يسبقه جهل ويلحقه نسيان، لا يمكن أن يكون محيطا بكل شيء. علم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، لا تخفى عليه خافية، محيط بكل ذرة في هذا الكون، يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. فكذلك هنا الكلام حينما يقال كلام الله، هذا من باب صفة إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى. هل يتصور أن يوجد كلام ليس منسوبا إلى صاحبه؟ يعني كلام مطلق هكذا في الهواء؟ لا يمكن هذا أبدا. إذا قيل كلام الله فهذه إضافة صفة إلى موصوف، هذا النوع الأول من المضافات إلى الله، إضافة صفة إلى موصوفها. النوع الثاني من الإضافات إضافة عين إلى الله، إضافة تشريف، يقال بيت الله، ناقة الله وسقياها، واضح؟ إضافة صفة، إضافة عين إلى الله لا تقوم بالله سبحانه وتعالى. بيت الله هل هو قائم بالله؟ يعني هل هو صفة من صفات الله؟ كلا. بيت الله، الله أمر ببنائه، خلق من خلق الله، أمر إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أن يبنيه فبنيه، فهو خلق من خلق الله، لكن الله أضاف إليه إضافة تشريف وتعظيم. كذلك ناقة الله وهكذا. أما كلام الله فهي صفة، لا يمكن أن يكون هذا الكلام قائم بذاته. هل تتصور كلام هكذا قائم بذاته؟ لا يمكن هذا، فهو إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها. أرجو أن هذا واضح. أنقل لكم كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو كالقاعدة العامة في هذا الباب، باب أسماء الله سبحانه وتعالى، وفي طياته الرد على القول بالمجاز، وفي طياته خطورة الكلام، نفي كلام الله سبحانه وتعالى ووصفه بأنه مخلوق، فيه عدة فوائد ودرر. يقول العلامة شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله: وكل ما في القرآن من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا، وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وقد نوع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها، بل ليس في الصفات الإلهية، ركز على هذا، قال: بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة. وهذه من الأشياء التي كثر فيها الخوض والنفي، حتى يقول قائل جاهل قريب الآن وللأسف أن من قال أن الله في السماء أو في العلو كفر، نعوذ بالله. من قال بما قاله الله سبحانه في كتابه ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته يكون كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجارية وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لأنها عرفت ربها أنه في السماء مستويا على عرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن هذا الذي بين يديها أمامها هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة، بل حقيقة الإرسال. هنا يظهر لك خطورة هذه الصفة، صفة الكلام، وتعلقها بمسائل عظيمة أساسية في الشريعة. كما ذكرنا أن من المحاذير أن هناك محاذير خطيرة في إنكار صفة الكلام، وفي القول بأن القرآن مخلوق، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إيش ثاني؟ القول على الله بغير علم يفضي بنا الأمر إلى إبطال الشريعة، إلى إبطال الشريعة، أن هذه الأشياء مخلوقات، المخلوق لا يمكن أن يعطيك أو يوحي لك بنهي أو أمر، واضح هذا. قال: بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة. إذا قيل بأن الله لا يتكلم كيف يصح أن يقال أنه أرسل فلانا يأمر وينهى وتجب على الخلق طاعة أوامره واجتناب نواهيه؟ كيف وصل الخبر من الله إلى ذلك الرسول إلا أن الله قد تكلم حقيقة بكلام سمعه جبرائيل عليه السلام وأنزله إلى الرسل والأنبياء، وكان أفضل مخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولا. ألم تروا أنه ولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ تكلم ابن سعدي في هذا وراجع هذه الآية في سورة الأعراف أن هذه الآية فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين عبدوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ كيف يعبدونه وهو لا يكلمهم؟ فمن لازم ذلك أن الله الذي نعبده يتكلم سبحانه وتعالى، من كماله وجلاله وعظمته أن له صفة الكلام تبارك وتعالى. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم عابدها ولا ترجع إليهم قولا. والجهمية نعوذ بالله من حالهم وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة، بصفة هذه الآلهة، فجعلوه ربا لا يتكلم. وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام، فيفنى المداد والأقلام ولا تنفذ كلماته. أفهذه صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وحكمه وأخباره وأنباؤه وشهادته، كل ذلك مجاز لا حقيقة له، بطلت الحقائق كلها. فإن الحقائق إنما حقت بكلماته، يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. هذا الكلام انطوى على مسائل عظيمة، بيان أن الله تكلم وأن صفة الكلام كمال في الله سبحانه وتعالى، وأن نفي صفة كلام الله سبحانه وتعالى يفضي إلى إبطال الشريعة، وأن هذا مما عاب الله به آلهة المشركين، وأن الجهمية قد وقعوا في هذا الجهل، وكذلك في قوله كلامه وتكليمه وخطابه ونداءه، هذه أنواع من صفة كلام الله سبحانه وتعالى. فالله تكلم وخاطب ونادى وناجى سبحانه وتعالى، وينادي يوم القيامة آدم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: يا آدم قم فابعث بعث النار. يقول: وما بعث النار يا رب؟ يقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. السلام عليكم. الآن نذكر بعض الآيات الواردة في إثبات صفة الكلام على تنوعها. الكلام الأول من كلام ابن القيم من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، صفحة 422 حسب الطبعة اللي عندي. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. قال جل جلاله: ومن أصدق من الله قيلا. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقال الباري: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال العلي العظيم: وكلم الله موسى تكليما. تكليما مصدر مؤكد لينفي احتمال المجاز، تدل على أنه كلام حقيقي، أكده باللفظ بالمصدر المطلق المفعول المطلق تكليما. قال الله تعالى: منهم من كلم الله، أي الرسل، منهم من كلمه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي هذا أن الكلام يتعلق بمشيئته، فيبطل قول من قال أن كلامه هو المعنى القائم بالنفس. كلمه ربه بكلام سمعه موسى عليه السلام، وليس كما يقول الأشاعرة أن الله خلق كلاما في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت لموسى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. حاشا لله، الله تكلم بكلام حقيقي سمعه موسى عليه السلام. قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الفرق بين المناداة والمناجاة أن المناداة تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب. هذه كلها فيها إثبات صفة الكلام على تنوعها بالمناداة وبالمناجاة، وكلاهما كلام وهو داخل في قول السلف: كيف شاء، يتكلم متى شاء كيف شاء. قال سبحانه: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. والنداء يدل على أنه بصوت، قوله أن ائت القوم الظالمين تدل على أنه بحرف. وقال تبارك وتعالى: وناديناهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فيها إثبات الحرف والصوت، وأن الكلام متعلق بمشيئته، لأن الآية تظهر أنه قد تكلم قبل ذلك وقال لهما لا تقرب الشجرة، وها هو يكلمهما مرة أخرى ويقول لهما ألم أقل لكم لا تقرب الشجرة. فهو متعلق بمشيئته جل وعلا. وقال سبحانه: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفيها إثبات الكلام من جهتين: من جهة النداء ومن جهة القول. يناديهم فيقول. قال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله: وهذه الآيات في شرح الوسيطية، وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وهذه هي العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقولهم كلام الله دليله قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله منزل دليله قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقولهم غير مخلوق دليله قول الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، فجعل الخلق شيئا والأمر شيئا آخر، لأن العطف يقتضي المغايرة. الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فالخلق غير الأمر. فالخلق ما يخلقه الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، والأمر كلامه سبحانه وتعالى. والعطف الأصل فيه أنه يقتضي المغايرة، والقرآن من الأمر بدليل قوله تعالى. أحيانا يتضح الدلالة، لا بد من جمع النصوص حتى تتضح، وهذه من أصول أهل السنة في الاستدلال، أن الحق عندهم إنما يظهر بجمع الأدلة في المبحث، وإنما حصل الزلل والخلل في معتقدات جمع من الطوائف المخالفة لأهل السنة، تركيزهم على جانب من الأدلة وإغفالهم للجانب الآخر. فهنا قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، اجمع إليها قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور وهو من أمر الله، فهو غير مخلوق. ومن الأدلة من السنة أن الله له صفة الكلام وأنه غير مخلوق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن المعروف من عقيدة التوحيد أنه لا يستعاذ بمخلوق، لا يستعاذ بمخلوق، وإنما تكون الاستعادة بالله وصفاته سبحانه وتعالى، بالله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز للعبد أن يستعيذ بمخلوق. هذه بعض الأدلة، أرجو أننا يعني أعطينا الموضوع شيئا ما يستحقه، وهذه مباحث قليل ما تبحث، فالإطالة فيها وإثباتها وإيضاحها في ذهن الطالب أمر مهم ربما لا يأتي لها موطن آخر. طيب، بعد ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الرسالة: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره، إلا هتك الله ستره وفضح أمره. قضية حفظ الله للقرآن متعلقة بأسمائه وصفاته وكمال شرعه، فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كما سيأتي في بعض النقلات التي ننقلها من كلام ابن جرير رحمه الله وابن كثير وابن سعدي وشيخ الإسلام ابن تيمية إيضاح هذا المعنى. وقد تكفل الله بحفظه حين إنزاله وبعد نزوله، وهذا أمر لا بد أن يستقر في القلوب وننقل الإجماع عليه. ولذلك ما سيأتي في كلام ابن حزم أن من أنكر حرفا من القرآن أو زاد حرفا في القرآن فهو كافر بإجماع العلماء، نقل هذا الحافظ ابن حزم رحمه الله والقاضي عياض وغيرهم من أهل العلم، الشيخ صالح آل الشيخ ابن عاصم غيرهم، موجود هذا عموما في كتب العقيدة عامة، أن القرآن ما ثبت أنه القرآن من أنكر منه حرفا أو زاد حرفا فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن هذا يصادم صريح كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله قد حفظه. ويحسن بنا هنا التنبيه على مسألة مهمة جدا، وهو أن هذا الحفظ الذي تكفل الله به لكتابه هو كذلك هو لكتابه ألفاظا ومعاني وفهما، فكلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخفى على مجموع الأمة معناه، فيأتي يوم على الأمة تكون آية لا يفهمها أحد من الأمة، لا هذا مستحيل. فكلام الله سبحانه وتعالى محفوظ لفظا ورسما ومعنا إجماعا، كل هذا الكلام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى 6000 آية وكسر محفوظ لفظا ورسما في المصاحف ومعانيه وأحكامه محفوظة في مجموع الأمة ولله الحمد. هذه الأولى. المسألة الثانية أن هذا الحفظ ليس خاصا بالقرآن فقط، بل تشارك السنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الحفظ، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه النقطة حقيقة تستحق محاضرات وليست محاضرة، لأن من أكثر ما طعن واتهم وحورب في بلادنا خاصة وفي عموم البلاد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتهامها، وكان يقول لنا في المدارس: السنة ضاعت، السنة دخلها الكذب، السنة خلاص. وهدفهم هدم الإسلام، هدفهم هدم الإسلام، فكيف سنفهم كتاب الله سبحانه بدون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والدليل على أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ قوله سبحانه وتعالى في النحل: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فيه هنا ذكر وفيه ما نزل إليهم الموصولة هذه، فالذي نزل إلينا بقوله ما نزل إليهم هو القرآن العظيم لا شك، والذكر هو السنة، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى السنة ذكرى، سمى السنة ذكرى، فهي داخلة في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهي موعود بحفظها. وإن اختلفت صفة الحفظ فالقرآن محفوظ بالتواتر لفظه ونقله والسنة محفوظة بعضها بالتواتر وبعضها بالآحاد، والكل حجة عقيدة وأخلاقا ومعاملة وعبادة، كلها حجة ولله الحمد والمنة. وما يخالف في هذا إلا أهل الأهواء من المعتزلة وأذنابهم. فنريد أن نؤكد أن السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى، وما يقال من الطعن فيها والتزهيد فيها وأن قد دخلها الكذب، من يقول هذا يا أخوان يجهل أن الله سبحانه وتعالى أحالنا إلى كتابه وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحكيم في كلامه وأحكامه. لا يستقيم أن الله يحيلنا إلى شيء وهو يعلم أنه يضيع. ألم يقل الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ أليس الله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ أليس قد خلق القلم وقال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ أليس لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى؟ فكيف يحيلنا إلى شيء يعلم أنه بموت النبي صلى الله عليه وسلم يضيع؟ حاشا وكلا. هذا طعن في القرآن العظيم وطعن في كمال الشريعة. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، الذي جاء شرعه في الكتاب والسنة رضيه لنا دينا وسيحاسبنا عليه. فكيف تقام الحجة على الخلق إذا كانت السنة يصح أن تضيع؟ هذا من جهة. ثانيا أن هذا فيه الطعن في جهود آلاف العلماء منذ الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا، ولا يقول هذا حشاكم إلا جاهل. ومن يدخل مكتبة الحرم النبوي صلى الله عليه وسلم يبلغنا وإياكم ويلقي النظرة على كتب الحديث وكتب الجرح والتعديل وكتب الرجال ودواوين السنة، يعرف أن هذا القول من أجهل ما يكون، ويعرف أن هذا القول قد استخف بجهود علماء أفاضل راسخين في العلم، نقحوا السنة ونخلوها وسافروا في إبلاغها وبدلوا النفيس والغالب والتمين في حفظها وتنخيلها. جيء بأحد الكذابين عفاكم الله لتضرب عنقه في الطعف لأنه كذب، وهذا هي فعلا جزاؤهم لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما معنى كلامه؟ ما ينفعكم قتلي قد وضعت فيكم أو تركت فيكم 4000 حديث فهي تدور بينكم، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له أمير المؤمنين في ذلك الوقت يقوم لها الجهابدة، يقوم لها الجهابدة، أين هي من ابن أبي حاتم وابن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو داود والعلماء من بعدهم، خطيب البغدادي وابن عبد البر المالكي وابن نقطة وغيرهم من العلماء الأفاضل رحمهم الله إلى زماننا، الشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم، يقوم لها الجهابدة رحمهم الله رحمة واسعة. فإذا القائل بأن السنة ضاعت جاهل بعيد جدا عن حقائق إلمامه بشريعة ربنا وكيف حفظها الله سبحانه وتعالى، وكيف أن العلماء نقحوا ودققوا في الحرف والكلمة وفي الألفاظ في أسماء الرواة وتواريخ حياتهم، فضلا عن ألفاظ الحديث النبوي التي كان هو أصل العناية والتركيز. إذن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن لفظا ورسما ومعنى، لفظا ورسما ومعنى. قال ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية من سورة الحجر، يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنا له لحافظون، قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل مما ليس منه أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. والهاء في قوله له من ذكر الذكر. ثم ذكر بإسناده إلى مجاهد قوله وإنا له لحافظون قال عندنا، وذكر بإسناده لقتادة رحمه الله إنا نحن نزلنا الذكر، قال كما في آية أخرى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال والباطل إبليس من بين يديه ولا من خلفه، فأنزله الله ثم حفظه، فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينتقص منه حقا، حفظه الله من ذلك. ثم قال وقيل الهاء في قوله وإن له لحافظون من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى وإن لمحمد لحافظون ممن أراده بسوء من أعدائه. وهنا يذكرنا أو نتذكر كلمة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أن إذا جاء التفسير عن السلف لكلمة أو لآية أكثر من معنى ولا تعارض، فلا بأس من حمل المعاني كلها، من قبول تلك المعاني كلها. فالله أنزل القرآن وحفظه، وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فنبينا معصوم في البلاغ، لا يتطرق إليه شك صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد أودي عليه الصلاة والسلام، لكنه محفوظ في البلاغ بإجماع العلماء. وبمثل هذا الكلام قال ابن كثير رحمه الله، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر. وإنا له لحافظون، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من استغراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم واستودعه فيه ثم في قلوب أمته، وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص، ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيد الله له من يبين الحق المبين. وهذا واضح لله الحمد، وهذا يذكرنا بجهود علماء السنة في حفظ كتاب ربهم، وأنهم قاموا وفهموا أن حفظ القرآن ليس مجرد حفظ هذه الألفاظ فقط، وأن الأعظم والمهم حفظ العقيدة العظيمة التي يدعو إليها القرآن. فكلما قام وبزغ بازغ ببدعة تخالف كلام الله سبحانه وتعالى قاموا إليه ناهضين رادين محذرين. واقرأوا إن شئتم أول حديث في صحيح مسلم، كيف أن اثنان من التابعين عبد الرحمن بن سلمة وآخر جاءوا إلى، يقول ظهر عندنا أناس في البصرة يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكنهم اللي هم أتباع معبد الجهني ومن معه يقولون إن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ ينكرون القدر. أول بدعة بزغت وأدركها آخر الصحابة أو آخر الصحابة، ويعني تكون لنا كمثال لما قال هنا أنه يقوم له ويقيد الله له من يبين الحق المبين. فجاء هذين العالمان الفاضلان يقولون في أنفسهم نسأل الله يوفق لنا أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذه المسألة العظيمة. قاموا عندهم أناس يتقفرون العلم وتظهر عليهم شيء من العبادة وطلب العلم، لكنهم حدثوا قولا عجيبا ليس لهم فيه سلف. قالوا إن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف جديد، الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، تعالى الله عن ذلك. وينكرون القدر بمراتبه الأربعة، القدر له أربعة مراتب، أن الله علم ما كان وكتبه سبحانه وشاءه وخلقه. فهؤلاء الغلاة منهم ينكرون المراتب الأربعة، والأخف القدرية يثبتون العلم وينكرون المشيئة، يثبتون العلم والكتاب وينكرون المشيئة والخلق. على كل حال هؤلاء جاءوا يريدون يقول يتمنوا يحدثوا أنفسهم أن يوفق لنا أحد من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوفق لنا ابن عمر. دخلنا الحرم فوفق لنا ابن عمر فاكتنفناه حطنا به، وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، هذا فيه الأدب بين الزملاء، وما تكلم إلا ويظن أن أخاه وكله في الكلام بما ظهر من قرائن الحال، كما يحصل لنا أسأل أنت أسأل أنت، المهم أن يحصل الفائدة. فقال يا أبا عبد الرحمن إن قوما ظهروا عندنا بالبصرة يتقفون العلم، وذكر من حالهم، يقولون أن الأمر أنف، وهذا محل الشاهد هنا. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف فيه ابن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد فتصدق به ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث، حديث جبريل الطويل، قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر الحديث الطويل. هذه القصة فيها فوائد عظيمة جدا، أدب مع أهل العلم، الرجوع لأهل العلم، ومن ذلك قوة السلف في رد البدع والتحذير منها، والتحذير من أهل البدع ورد ضلالهم عليهم حفظا للأمة. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، الرد على أهل البدع ورد البدعة والتحذير منها ومن أهلها، وهذا قائم على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظا للشريعة وصيانة لها وفق ضوابط قائمة على قدم العلم وقدم الإخلاص لله والخشية والرهبة والخوف منه جل في علاه، لأن الكلام في التحذير لا بد أن يكون قائما على ساق العلم، منتصبا على ساق الخشية لله سبحانه وتعالى، ولا يكون كلاما لغاية الظهور والتصدر، وإنما يكون كلاما مبنيا على علم متابع يتابع فيه الإنسان كلام العلماء، لأنهم الذين لهم الأهلية في هذا، وإما حالنا فنحن نقله، ويكون يراد به وجه الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فليراقب الإنسان قلبه في كل المسائل، ومن ذلك التحذير، تحذير من أهل البدع حق ودين، ولا ينكره إلا جاهل، وهو موجود في كتاب الله في سورة الفاتحة وفي البقرة وفي آل عمران وفي الحجرات وفي غيرها من كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن سعدي رحمه الله وفيه الرد على جميع الطوائف المخالفة. قال الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لكني أعود وأقول هذا الأصل الأصيل مؤصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تتابع أقوال السلف عليه، أصل أصيل مجمع عليه، لابد فيه من العلم والتقوى والخشية والورع وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سياق أظن ترجمة عثمان بن عبد الرحمن، هذا الرجل تكلم فيه ابن حبان بكلام فيه شيء من الشدة، فقال الذهبي كلمة عجيبة جدا، يستنكر كلام ابن حبان هذا أنه ليس فيه شيء من التثبت، وأن ابن حبان كان ينبغي أن يتأنى قليلا في كلامه في هذا الرجل. راجعوا هذا في كتاب ميزان الاعتدال المجلد الثالث في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الصدفي. قال وابن حبان يعني اتبع طريقته ونحو هذه الكلمة، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الرجال حتى يكون تام العلم تام الخشية. إذن التصدر لهذا الأمر هو من الجهاد في سبيل الله، وهو من أسرار حفظ الشريعة. إنما حفظ الله القرآن والسنة بما نصب من علم الجرح والتعديل ومن التحذير من أهل الأهواء وأهل الزيغ. ولو سكت أهل السنة على أهل الباطل لامتزجت الأمور واختلطت وضل من شاء أن يضل. لكن الله سبحانه وتعالى ينصب في كل زمن من أهل العلم من يحفظ الله بهم سبحانه وتعالى الشرع ويرد بهم البدع، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. لكن لا بد أن نؤكد أن هذا الأمر لا بد أن يكون قائم على ساق العلم وعلى خشية الله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وليتذكر المتكلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بن الحارث: ورب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا، أعلاها 70 بابا، أدناها أن يأتي الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فالكلام في أهل البدع والتحذير من المخالفين إن كانت قائما على ساق العلم والإخلاص وإرادة وجه الله وبورع وخشية وتقوى لله فهو من أعظم الجهاد، فهو من أعظم الجهاد، صاحبه يؤجر أجرا عظيما، نسأل الله التوفيق والسداد. إذا قل ابن سعدي: حفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معانيه إلا وقيد الله له من يبين الحق المبين. وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين، من حفظ ومن حفظه الله ومن حفظه سبحانه وتعالى للقرآن أن يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم، كما جاء في حديث الإربعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا 3 دعوات فاستجيب في 2 ولم تقبل الثالثة. فالدعوة أحد هذه الدعوات قال: وألا تسلط عليهم عدوا من خارجهم يستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له هذه الدعوة. وأما التي لم يستجيبها هو أنه لا يجعل بينهم بأسهم بينهم، فلم يستجب الله هذه الدعوة، وها هو بأس الأمة بينها وللأسف. ولله الحكمة في هذا سبحانه وتعالى. هذا كلام من كلام ابن سعدي في تفسير الآية في سورة الحجر آية 9 والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظا يستغنون به عن المصاحف، كما ثبت في الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربي قال لي: إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظا. أنا حقيقة استغربت هذا الحديث جدا سبحان الله، ورجعت إليه فوجدته فعلا هو في صحيح مسلم، وأظن هو من النادر أن نسمعه هذا الحديث، ونحب أن نقرأه كله حتى نستفيد ونختم به المجلس. أطلت عليكم ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. نختم بهذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم جدا. روى الإمام مسلم، وأحب أن أذكر الأسانيد في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، في باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. ولا يخفاكم الفائدة، دائما يلح عليها أهل العلم ومن ذلك الشيخ الألباني، أن التبويبات في داخل صحيح مسلم أنها من صنع النووي. الإمام مسلم إنما وضع الكتب، أما التبويبات فمن أراد الدقة العلمية لا يقول قال الإمام مسلم باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، فيكون قد قول الإمام مسلم ما لم يقله. وكانت الطبعات القديمة لصحيح مسلم تكون هذه التبويبات في الحاشية، ولكن بعد ذلك أدخلت فيها. فمن أراد الدقة العلمية ونسب كل قول لصاحبه، هذه التبويبات من كلام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وأما الكتب، تسمية الكتب فهي من صنع مسلم رحم الله الجميع. فالنووي هو الذي صنف هذه الأبواب فقال: باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار ابن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى. قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ذات يوم في خطبته، انظر إلى هذا الحفظ الجليل من هذا الصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم خطب فهذا الصحابي وعى ما خطب ونقل إلينا جزاء الله خير الجزاء، قال في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم، وفي رواية فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذن يتلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار، أعاذني الله وإياكم من حالهم، 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش. ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. وهذه من دقة مسلم رحمه الله. هذا الحديث عظيم جدا وفيه فوائد عظيمة، لكن الذي يعنينا منه في مسألة حفظ القرآن أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما نقله شيخ الإسلام: إن ربي قال لي: إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. يقول: ولو غسل بالماء من المصاحف لم يغسل من القلوب كالكتب المتقدمة، فإنه لو عدمت نسخها لم يوجد من ينقلها نقلا متواترا محفوظة في الصدور، والقرآن ما زال محفوظا في الصدور نقلا متواترا، حتى لو أراد مريد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك على صبيان المسلمين. هذه من آية حفظ القرآن، لأن لو أراد أحد أن يغير شيئا من المصاحف وعرض ذلك ما قال على علماء المسلمين، قال على صبيان المسلمين، لعرفوا أنه قد غير المصحف لحفظه من القرآن من غير أن يرجع إلى المصاحف. وأهل الكتاب يقدر الإنسان منهم أن يكتب نسخا كثيرة من التوراة والإنجيل ويغير بعضها ويعرضها على كثير من علمائهم ولا يعرفون ما غير منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم. ولهذا لما غير من النسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا التغيير. هذا من الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، نقلته بواسطة كتاب إمتاعي أولي العرفان كلام شيخ الإسلام في القرآن. ولعل إن شاء الله في هذا القدر كفاية، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يخلص قلبي وقلوبكم جميعا، ويجمعنا دائما في الدنيا على البر والتقوى، ويوفقنا وإياكم للتناصح بالكلمة الطيبة بالتي هي أحسن إلى التي هي أقوم، ويجمعنا في أخرانا في جنات النعيم، ويعافينا وإياكم من نار الجحيم. اللهم أصلح حال بلادنا واجعل ولايتنا في مخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل السلام عليكم ورحمة الله. رجل صلى الصبح مع الجماعة ولم يصلي سنة الفجر، حتى متى يصليها وما الدليل؟ وجزاكم الله خيرا. من فاتته سنة الفجر فهو مخير، من يصليها بعد أن ينقضي من الفريضة، وهذا ثبت في السنة الإقرارية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فقال الفجر أربع الصبح أربع، فقال يا رسول الله إن ركعتي الصبح لم أصليها فأنا أصليها الآن، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقرير داخل في السنة. وبالسنة القولية قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاته ركعتي الصبح فليصليها بعد طلوع الشمس، وكل سنة. ترتيب السور في القرآن أمر وقع عليه إجماع الصحابة، وليس توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه وقع عليه إجماع الصحابة، لا يجوز مخالفة بعد ذلك، والله أعلم. ويأتي إن شاء الله أتكلم عليها في مباحث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شاب عزم على خطبة فتاة فأخبر خالها أنه سيأتي إلى خطبتها، فسمع بالخبر شاب آخر فقال أنا أريد أن أخطبها أنا، فهل في هذا نهي أم لا؟ صح في السنة أن سلمها عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، حتى يعني إما يوافق له أو يترك، فإذا ترك جاز لك بعد ذلك أن تذهب وتخطب. وأما والحال قائم والموعد قريب وهذا يأتي، لا 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 يستقيم أنه يخطب على خطبة أخيه، حتى إما أن يقبل أو يترك. نحن عندما نقول أن يجب إخلاص النية، نحن ما نتكلم عن المنصوح، نتكلم عن الناصح، لأن الإخلاص سر التوفيق. يقول في سؤالي هل من واجب المنصوح بارك الله فيكم النظر في نية الناصح؟ هذا ما يقوله أحد له مسكة من العلم، لا سيما إذا كانت النصيحة في السر وكان الناصح عالم بالمسألة، هذا ما يقوله أحد عنده شم رائحة العلم. نحن ما نقول أن المنصوح يشك في نية، لكننا نوجه أنفسنا إن كنا نقوم بواجب النصيحة فينكون ينبغي الواجب أن تكون خالصة لله وفيها الإشفاق وفيها الرحمة بالمنصوح، فإن ذلك سر التوفيق وقبول النصيحة. وأما من جاءه أحد ينصحه فالواجب عليه أن يقبل ما دام هذا كلام حقا. يقول جزاه الله خير، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. يا شيخ ذكر إخوانك في الله بالدعاء لأخواني من الدمج، أسأل الله العظيم أن يكشف كربهم وأن يجعل كيد الرافضة في نحورهم. اللهم اقسم ظهورهم، اللهم اقسم ظهورهم يا سيد الجلال والكرم. اللهم عليك بالروافض، اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا إلى الحق، واحفظ إخواننا من أهل السنة يا ذا الجلال والكرم. يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ سيأتي إن شاء الله في المباحث. هل تحفيظ القرآن الكريم من الكتاتيب يعتبر من العلم الشرعي؟ تحفيظ القرآن الكريم في الكتاتيب لا شك من أعظم العلوم الشرعية، ونحن نشد على أيدي إخواننا معلمي القرآن ونقول: نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم وأن ينفع بهم، ونثني على جهودهم وخاصة وصبرهم في أيام الماضية في أيام الطاغية، وقد صبروا وتابروا جزاهم الله خير الجزاء. وإنما تكلمنا وتكلم الشيخ محمد أننا نتمنى أن يكون الحال أفضل، وأن يكونوا معلمي القرآن على مستوى أفضل، وأن يكونوا يعني دعاة هدى ودعاة عقيدة، ولا يكون الأمر متسلط على مجرد حفظ يعني كلام لا يفقه معناه، لا يفقه ما فيه من العقيدة والبيان والأخلاق. أما الحقيقة الواقعة نقول إن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين والتدين والالتزام والسلفية، إنما حفظ الله سبحانه وتعالى بحفظه ثم بما أقام من مشايخ القرآن والكتاتيب، وكذلك جهود العلماء لا شك هذا أولا بعد حفظ الله سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن الكتاتيب كان لها وكانت هي البيئة التي نشأ فيها كثير من طلاب العلم، ولله الحمد بيئة طيبة، لكن نتمنى أن يكون أفضل وأرقى وأعلى وأكثر عناية بالعقيدة وبالأخلاق وبكذا. الذي نستنكره أن يدخل الطالب يحفظ كتاب الله يخرج من الكتاب كما دخل، لا اصطلحت عقيدته ولا تهدبت أخلاقه ولا يعني اعتنى بعبادته، هذا الذي نستنكره. ولا نستنكر جهود إخواننا من معلمي القرآن، بل هم أصحاب فضل علينا، نسأل الله أن يحفظهم وينفع بهم البلاد ويوفقنا وإياهم لإخلاص النية. متى نقرأ أذكار الصباح؟ والله الله أعلم، الظاهر من السنة أن أذكار الصباح تكون بعد الصلاة والله أعلم، وبعض العلماء يقول أنه بطلوع الفجر لا بأس من ذكرها، أنه دخل الصباح وتقال، ونحن نحاول أن نعطي وقت لهذه الأذكار. هذا هو سبب التأخر الذي يستنكره كثير من الإخوة، يريدون الدرس مباشرة بعد السلام. جزاه الله خير، يكمل الفائدة، يقول: الكاذب الذي أراد الأمير أن تضرب عنقه عبد الكريم بن أبي العوجاء أو العرجاء، وقال له الأمير ردا على مقالتي: عبد الله بن مبارك وأبو إسحاق الفيساري سيخلانها نخلا، والأثر هو يقصد والإخوة والتابعين الذين جاءوا لعبد الله بن عمر حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر. جزاك الله خير بارك الله فيك، وحي الله بمثل هذه الفوائد، جزاكم الله خير. فالدهن ينسى. شيخنا جزاك الله خير، نقول عليك السلام وجزاك الله خير. نرى ولله الحمد المنة إقبال على الدروس والمحاضرات، فكيف نحقق قول السلف إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينكم، فكيف تحقق هذا النظر في تمييز المحاضرين والمدرسين والموجودين في الساحة؟ يسأل عنهم من نثق فيه بديننا، نسأل فلان يعني من أهل السنة كذا، يسأل عنهم، هذا معروف. فضيل الشيخ: هل اسم عبد المنعم عبد المطلب من أسماء الله الحسنى؟ لا عبد المنعم ولا عبد المطلب من أسماء الحسنى، وأنت تريد أن تقول هل المنعم والمطلب من أسماء الله؟ أما المطلب فليس من أسماء الله إجماعا، أما المنعم فالله أعلم، بعضهم يثبته وبعضهم ينفيه والله أعلم. والقاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى أنها توقيفية، إنما يتوقف فيها على ما ثبت. يقول: من فاته الوتر كيف يقضيه؟ يقضيه شفعا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، بعد دخول وقت الضحى، إن كان يصلي 11 يصلي 12. يقول الشيخ الضاردي من الشيخ أشرف: بلغ الشباب أنه يوجد كتاب لكبار السن يوم بعد يوم السبت والاثنين. هذه من الشيخ أشرف يعني لأهل هذا المسجد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم ويسهر لنا ولكم الأمور ويصلح لنا حمالكم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.